إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع في شرح قصيدة غزلية في ألقاب الحديث لابن فرح اللخمي الإشبيلي رحمه الله. كنا انتهينا إلى قوله رحمه الله: فمتفق جسمي وسهدي وعبرتي، ومفترق صبري وقلبي المبلبل، ومؤتلف وجدي وشجوي ولوعتي، ومختلف حظي وما منك آمل. خذ الوجد مني مسندا ومعنعنا، فغيري بموضوع الهوى يتحلل. أقول في البيت الأول من هذه الأبيات ذكر نوعا حديثيا، وهو المتفق والمفترق. المتفق والمفترق، وهذا النوع الحديثي يتعلق بعلم الرجال. هذا النوع الحديثي يتعلق بعلم الرجال، وذلك أن هناك رواه تتفق أسماءهم وأسماء آبائهم. محمد بن صالح، محمد بن صالح، كيف نفرق بينهم؟ إبراهيم بن علي، إبراهيم بن علي، ستة إبراهيم بن علي، كيف نفرق بين هؤلاء الستة؟ فهؤلاء اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم، واختلفت ألقابهم، فنفرق بينهم بالألقاب. أحيانا يتفق اسم الرجل مع اسم الرجل، وكنيته مع كنيته، ولقبه مع لقبه، ويختلفون في اسم الأب، فنميز بينهم بذكر الآباء، بذكر الآباء. ومن بحث عن اسم راو في سند سيواجه هذه المشكلة، سيواجه هذه المشكلة، يجد أن هناك مجموعة من الرواة تتفق أسماءهم وأسماء آبائهم، فما يعود يعرف من المقصود، فما يعود يعرف من المقصود. هذا العلم وظيفته التمييز بين هؤلاء الرواة، وتحديد ما يميز هذا الراوي عن هذا الراوي. فهناك أكثر من راوي يشترك في اسم الأب والجد مثلا، التفريق بينهم بالألقاب، وهناك أكثر من راوي التفريق بينهم بالكنى، وهناك أكثر من راوي يتفق اسم الأب واسم الجد واللقب، والتفريق بالطبقة. وهذا يقودنا إلى مسألة: كيف نميز بين هؤلاء الذين تتفق أسماءهم، كيف نميز بين هؤلاء الذين تتفق أسماءهم؟ أقول هناك عدة طرق تساعدك على التمييز بين الرواة إذا ما تشابهت أسماءهم. أول طريقة تساعدك على ذلك أن تجمع أسانيد الحديث، فإنه في الغالب يأتي في سند من أسانيد الحديث التصريح بما يميز هذا الراوي عن غيره. هذه أول نقطة، جمع طرق الحديث. ما تيسر لك جمع طرق الحديث، ترجع اثنين، الطريقة الثانية ترجع إلى كتب المتفق المفترق، وأشهرها كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي ما تيسرت لك هذه الطريقة استعمل التاريخ، مثلا انظر في شيخ هذا الراوي وتلميذه وحدد الفترة الزمنية التي يكون فيها، ثم انظر في هؤلاء الرواة الذين تشابهت أسماءهم وأسماء آبائهم ولم تستطع أن تميز. أعيد أقول، أمامك عدة طرق للتمييز بين الرواة. الطريقة الأولى عن طريق جمع الأسانيد والروايات لهذا الحديث، فإنه في الغالب يأتي التنصيص في سند من هذه الأسانيد بما يميز هذا الراوي. ما تيسر لك جمع الطرق انتقل للخطوة الثانية، وهي أن ترجع إلى كتب المتفق والمفترق، وأشهرها كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي. ما تيسر لك أن تجد بغيتك في هذا الكتاب ارجع للطريقة الثالثة، وهي استعمال التاريخ. كيف تستعمل التاريخ؟ أقول حدد المرحلة الزمنية التي يمكن أن يكون فيها هذا الراوي عن طريق معرفة وفاة شيخه ووفاة تلميذه الذي يروي عنه، فتحدد الفترة الزمنية التي يمكن أن يكون فيها هذا الراوي، وتنظر في هؤلاء الرواة الذين اتفقت أسماءهم، من منهم يكون في هذه الطبقة، بحيث أنه يمكن تحمله منهم، ما تيسر لك هذا الأمر ارجع للطريقة الرابعة، أن تراجع كتب التخريج، فإنهم في الغالب في كتب التخريج أثناء التخريج ينصصون أن هذا الراوي هو فلان وليس فلان. يعني مثلا عندك عبد الكريم ابن أبي المخارق اسمه عبد الكريم ابن أمية، وهناك راوي آخر اسمه عبد الكريم ابن أمية، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، الثقة هو عبد الكريم ابن أمية الجزري، والضعيف هو عبد الكريم ابن أمية ابن أبي المخارق المعروف بابن أبي المخارق، وهو شيخ مالك، وهو شيخ من شيوخ مالك. هنا تميز بينهم باللقب، وتميز بينهم أن هذا هو الذي يروي عنه مالك. واضح؟ موضح أوهام الجمع والتفريق، ترجع له، أو ترجع إلى كتب. الطريقة الرابعة أن ترجع إلى كتب التخريج، فإنهم في الغالب ينصون على هذا. ما تيسر لك ذلك ارجع إلى كتب الشروح، شروح الحديث، إذا كان الكتاب الذي فيه الحديث شروح فإنهم ينصون على ذلك. الحافظ ابن حجر في فتح الباري ينص على ذلك، المبارك فوري في تحفة الأحوذي على الترمذي ينص على ذلك، شمس الحق عظيم أبادي في عون المعبود شرح سنن أبي داود ينص على ذلك. في الغالب تجد كتب الشروح تنص بما يميز لك هذا الراوي عن غيره، والحافظ ابن حجر في فتح في كتابه التقريب، تقريب التهذيب، يصنع أمور يميز بها الراوي، يذكر الطبقة، يذكر تاريخ الوفاة، يذكر اللقب، ثم قد يشير في أثناء التراجم إلى رجال تتشابه أسماءهم مع من ذكر ولكنهم خارج الكتب الستة، فيكتبهم، يكتب أمامهم تمييز، يعني هؤلاء اتفقت أسماءهم مع هؤلاء لكن يفترقون عنهم بأن ليست لهم رواية في الكتب الستة. خلاص. من أكثر الرواة الذين يحصل التباس فيهم وأشهرهم سفيان بن سعيد، أحدهما الثوري والآخر هو ابن عيينة، سفيان بن سعيد الاثنين، فهذا من المتفق المفترق. واضح؟ فهذه أمور يميز بها الباحث هؤلاء الرواة، وهذا العلم من العلوم المتعلقة بعلم الرجال، المتعلقة بالتراجم، بمعرفة الرواة، بمعرفة ما يتعلق بتمييز الراوي عن الراوي إذا اتفق اسمه واسمه أو لقبه واسمه بما يميز هذا الراوي عن الآخر. اسمه المتفق وال، فهي متفقة في الأسماء مفترقة في الذوات، متفقة في الأسماء مفترقة في الذوات. ثم قال المصنف رحمه الله: ومؤتلف وجدي وشجوي ولوعتي ومختلف حظي وما منك آمل. ذكر علم آخر من العلوم المتعلقة بالرواة، المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف هم الرواة الذين تتشابه، أسماءهم في الرسم وتختلف في الضبط والنقد، تتشابه أسماءهم في الرسم لكنها تختلف في الضبط والنقد. فمثلا سلام وسلام، سلام وسلام متفقة في الرسم مختلفة في التشكيل الضبط، مختلفة في التشكيل. قد يأتي مثلا التباس في سنة ما توضع عبد الله وعبيد الله وعبيد الله، في الظاهر إذا ما انتبهت هي مثل بعض، مؤتلفة في الرسم لكنها مختلفة في النقط، هذا عبيد الله وهذا عبد الله ونحو ذلك. قد تأتي أسماء تأتلف في رسمها وتختلف في ضبطها، مسور، مسور ومسور، قد يأتي مثل هذا، هذا في الضبط، هذا في الضبط. تغلب وثعلب أسماء تأتي بمثل هذه الصورة، فهذه مؤلف لها كتب في متشابه الأسماء، متشابه الأسماء ومتشابه الأنساب، ولابن ناصر الدين الدمشقي كتاب كبير في متشابه النسبة، وهناك كتاب لمحمد بن الطاهر الفتني بعنوان المغني في ضبط الأسماء والألقاب والأنساب، وبرضو يعين في مثل هذا الباب. المهم أنك تعين الراوي وتصل إلى معرفة من هو. وكثير من الأحيان يحصل أن الذي يخرج الحديث يلتبس عليه الراوي في ضبط اسمه في النقل أو في الضبط، فيقول لم أجد له ترجمة، وكل القضية أن الراوي التبس بغيره، لو أنه حرر ضبط الاسم لا تبين أن هذا الراوي هو الراوي الفلاني وأنه مترجم له وترجمته في الكتاب الفلاني إلى آخره. كثير ما يحصل مثل هذا، فإذا التبس عليك اسم في سند وأنت تدرس أسانيد رواة السند، فانظر لعل هذا الراوي تحرف أو التبس في ضبطه أو في نقطه مع اسم راوي آخر، فغير ودور، غير ودور، ضع احتمالات ودور، ستجد إن شاء الله ما يحل لك هذه العقدة التي حصلت في هذا الراوي وتعيين من هو والوقوف على ترجمته. هذا علم اسمه المؤتلف والمختلف، وللأزدي أيضا رسالة في هذا الباب، للأزدي رسالة في هذا الباب وهي مطبوعة أو مصور نفس المخطوط وبالأوفيست يعني مطبوع ككتاب في هذا المؤتلف والمختلف. ثم ذكر رحمه الله ثلاثة أنواع من أنواع علوم الحديث، فقال: خذ الوجد مني مسندا ومعنعنا فغيري بموضوع الهوى يتحلل. فذكر المسند وذكر المعنعن وذكر الموضوع. أما المسند فهو عندهم يطلق بمعنى المتصل المرفوع، وهذا أشهر استعمالاته. إذا قالوا هذا حديث مسند يعني أنه متصل في الظاهر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم سموا المسانيد على هذا الأصل، أن في الأحاديث المرفوع التي يراعى فيها الاتصال على الأصل المسند. وقد يطلق المسند على المتصل مطلقا سواء كان مرفوعا أم موقوفا، ولكن هذا الاستعمال قليل، هذا الاستعمال قليل. واضح؟ إذن المسند يطلق بمعنى المتصل المرفوع، ويطلق بمعنى المتصل مطلقا، ويطلق بمعنى المرفوع، يطلق بمعنى المرفوع، فتقول هذا حديث مسند تعني أنه مرفوع سواء كان متصل ولا غير متصل. ولك أن تقول هذا مسند من كلام أبي هريرة، عرفت؟ لك أن تقول هذا مسند من كلام أبي هريرة أو من كلام الحسن البصري أو من كلام الحسن البصري، لك أن تقيد كلمة المسند بهذا، فيأخذ معنى المسند هنا غير معنى المرفوع، يأخذ معنى المتصل أو معنى حكاية السند، أن له سند، أن له سند. النوع الثاني الذي ذكره المصنف المعنعن، والمعنعن في الحقيقة ليس نوعا مستقلا، إنما هو مندرج في قضية الاتصال والانقطاع، وذكرنا ما يتعلق به أثناء كلامنا في المتصل، أثناء كلامنا عن المتصل. والعنعنة هيئة من هيئات الأداء، يقول العلماء الأصل في العنعنة أنها للاتصال، الأصل في العنعنة أنها للاتصال. ويقول لا يبدأ الشيخ حديثه بقوله عن، هو يبدأ حديثه بقوله قال فلان أو حدثنا فلان، ولكن يغير الصيغة من تحته من الرواة، فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ولذلك تقدير الكلام حدثنا فلان عن فلان أنه حدثه عن فلان أنه حدثه، لذلك هي في الأصل محمولة على الاتصال. ونبه على هذا العلامة المعلمي في أول كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من أباطيل في قسم القواعد، حينما ذكر مباحث الاتصال والانقطاع وذكر العنعنة، فقال العنعنة في الأصل هي للاتصال لأن المحدث لا يبدأ بها، إنما عبر بها عن صيغته في التحديث من جاء بعده، وتقدير الكلام بحسب الصيغة التي بدأ بها من جاء بعده. فإذا قال ذاك أخبرنا فلان عن فلان، معناه في تقدير الكلام أخبرنا فلان عن فلان أنه أخبره، لذلك هي محمولة على الاتصال، هذا الأصل. إلا إذا جاءت من مدلس، إلا إذا جاءت من مدلس، أو إذا جاءت بين اثنين غير متعاصرين، أو إذا جاءت بين اثنين غير متعاصرين، أو إذا جاءت مع اثنين أمكن لقاءهما ولكن قام مانع يمنع حصول السماع، يمنع حصول السماع. ولما كانت صيغة العنانة محتملة للسماع ولعدم السماع استعملها المدلس في إهام السماء، واستعملها المرسل في البراءة من الاتصال، هو قال أنا ما قلت حدثني، أنا أقول لك عن، يتبرأ من الاتصال، ولأن الأصل أن المرسل لا يرسل إلا والسامع يعلم أنه لم يدرك هذا الذي يحدث عنه أو لم يسمع منه، فهي من هذا الجانب تعتبر من الصيغة الموهمة للسماء، وتدل على عدم تحقق السماع إذا جاءت من مدلس أو بين راويين غير متعاصرين، أو بين راويين متعاصرين أمكن لقاءهما ولكن قام مانع يمنع من تحقق السماع. ومثل العنعنة الأنأنة، مثل العنعنة الأنأنة، أن يأتي الراوي ويقول أن فلانا قال، أن فلانا قال، أن فلانا قال، مثل كلامنا في العنعنة يأتي الكلام في الأنأنة تماما، العنعنة والأنأنة، لكن الأكثر والأشهر استعمال العنعنة، الأكثر استعمال العنعنة، واضح؟ النوع الأخير الذي ذكره في هذه الأبيات الموضوع، الموضوع هو المكذوب المختلق المصنوع، الموضوع هو الحديث المكذوب المختلق المصنوع، ومعنى ذلك أن هذا الحديث لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ويختلف حكم الموضوع عن الضعيف في الرواية، فالضعيف لك أن ترويه بصيغة التمريض وتسكت عن بيان حكمه، الموضوع يختلف عن الضعيف في أحكام، الحكم الأول أنك لا يجوز أن تروي الحديث الموضوع إلا بالتنصيص على أنه موضوع مكذوب بخلاف الضعيف، فلك أن ترويه بصيغة التمريض وتسكت عن حكمه. هذه أول نقطة، هذه أول نقطة يختلف فيها الموضوع عن الضعيف، فالموضوع تحرم روايته من غير بيان أنه موضوع، فما بالكم باللي يقوم خطبة بكاملها أو كلمة بكاملها على حديث موضوع ويشرحه ويتكلم عليه. النقطة الثالثة يختلف فيها الموضوع عن الضعيف، أن الضعيف على درجتين، ضعيف يسير الضعف وضعيف شديد الضعف، بينما الموضوع موضوع انتهينا منه، نوع واحد، نوع واحد هو الحديث الذي في سنده راو كذاب، يضع الحديث خلاص. إذن الفرق الثاني بين الموضوع أو الذي يختلف فيه الموضوع عن الضعيف أن الضعيف على نوعين، ضعيف يسير الضعف وضعيف شديد الضعف، ضعيف جدا، بينما الموضوع نوع واحد. النقطة الثالثة التي يفترق فيها الموضوع عن الضعيف أن الضعيف جدا إذا كثرت طرقه، إذا كثرت طرقه المحدث قد يميل إلى أن يقول لهذا الحديث أصل رغم شدة الضعف، لكن الموضوع يبقى مهما كثرت طرقه أنه إيش؟ موضوع، يبقى أنه موضوع. سؤال، هل يختلف الكلام لو جاء الحديث الموضوع بمعنى آية أو بمعنى حديث صحيح؟ الجواب لا، الحال هو هو. لماذا؟ لأن نظر المحدث في أمرين اثنين. في إيش ينظر المحدث؟ نقول المحدث ينظر في أمرين اثنين، لا، الأول ثبوت نسبة هذا اللفظ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني صحة المعنى، ثبوت النسبة وصحة المعنى. فإذا صح المعنى يبقى عنده عدم ثبوت النسبة، فيقول هذا الحديث الموضوع الذي وافق الآية الفلانية أو وافق الحديث الفلاني هو حديث موضوع مكذوب على الرسول، ما قال الرسول. طيب معناه صحيح، نقول له ولو صح معناه فإن نسبته لم تثبت للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الفرق بين أهل الحديث وأهل الفقه، فإن أهل الفقه غاية نظرهم صحة المعنى، بينما أهل الحديث ينظرون إلى صحة المعنى وصحة النسبة. لما؟ لأنهم يقول لك نخشى أن ندخل تحت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وتحت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وراوي هذا الحديث الزبير من قال علي ما لم أقل فهم الحديث بأنك حتى لو أخطأت أنت داخل تحت الحديث، فإن ابنه أتاه وقال يا أبتي أنت سمعت الرسول فلما لا تحدث؟ قال يا بني أخشى من قوله من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال ابن حجر ففيه أن الزبير فهم من هذا الحديث أن على الإنسان أن يتروى ويتحرى في الرواية ولا يروي إلا ما يعتقد صحته وأن الرسول قاله، لأنه حتى إن قاله وأخطأ فإنه داخل تحت هذا الحديث. فأهل الحديث ينظرون في ثبوت النسبة وصحة المعنى، أما غاية نظر الفقهاء النظر في صحة المعنى. لذلك قد يريدون أحاديث ضعيفة أو قد يريدون أحاديث موضوعة يذكروها لكن معانيها عندهم لموافقتها آية أو حديث. وهذا يقود إلى مسألة أخرى يفترق فيها أو يختلف فيها الموضوع عن الحديث الضعيف، أن الحديث الضعيف الحديث الضعيف يصير الضعف قد يستأنس بثبوت معناه، بثبوت معناه لا بثبوته، لا يقال عنه حسن لغيره، لا، يبقى حديث ضعيف، لكن قد يستأنس بثبوت معناه بمعنى آية أو كذا، أما يبقى الحديث الموضوع تقول أنه حديث مكذوب، لأن مقصودك أنه ما يجوز أن تقول أن الرسول قال هذا الكلام. ما يجوز أن تقول أن الرسول قال هذا الكلام. واضح؟ طيب، مسألة، هل يمكن أن يأتي حديث صحيح بسند موضوع؟ أقول لك نعم، يمكن أن يأتي حديث صحيح بسند موضوع. كيف؟ أقول يكون الحديث سند آخر صحيح، يكون الحديث سندين، سند صحيح وسند موضوع. فهو قد جاء حديث صحيح بالسند الأول وجاء موضوعا بالسند الثاني. طب ما الحكم هنا؟ خلاص تعاملوا بحسب حكمه بالسند، لأنه هنا القضية تتعلق بسند دون سند. فقد يأتي الحديث الصحيح من طريق موضوع، وقد يأتي الحديث الموضوع بسند صحيح، وهذا يميزها المحدث، هذا يميزها المحدث. يقول هذا السند ظاهره الصحة ولكنه موضوع، كذب فيه فلان، سرقه فلان، يذكر ما يبين لك أن هذا الحديث لا تغتر بظاهر سنده الذي يوهم الصحة، لا تغتر بظاهر سنده الذي يوهم الصحة. سؤال، الرسول يقول من كذب علي متعمدا، فهل معنى هذا أن غير المتعمد لا يدخل في الحديث؟ نقول لا، ولكن كلمة متعمد في هذا الحديث وصف كاشف، لا مفهوم مخالفة له. إذا جاء الوصف في الكلام لا مفهوم مخالفة له يسمى عند العلماء إيش؟ وصف كاشف، لا مفهوم مخالفة له. ما الدليل على أن كلمة متعمدا وصف كاشف؟ أقول الدليل على أن كلمة متعمدا في الحديث وصف كاشف قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، مطلقا. ما فرق بين متعمد وغير متعمد، والزبير فهم على هذا الفهم، فكلمة متعمد لا مفهوم له. سؤال، من كذب علي فذكر علي، فهل نفهم من هذا أن من كذب للرسول يجوز؟ ها؟ هل نفهم من هذا أن الإنسان إذا أراد أن يرغب الناس في أمور الدين له أن يكذب ويحدث الناس، لأنه كده كذب للرسول ما كذب على الرسول؟ الجواب لا، هذا لا يصح، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، وقال من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده، انتهى القضية محسومة. ولذلك نوح بن أبي عصمة أحد الرواة الكذابين وضع أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة، حديث أبي بن كعب في فضائل سور القرآن سورة سورة، وحديث نوح بن أبي عصمة في سيرة الرسول مكذوب. قيل له: لما كذبت على الرسول ووضعت هذه الأحاديث؟ قال: رأيت الناس قد انشغلوا عن حديث رسول الله وعن قراءة القرآن، فأردت أن أرغبهم في قراءة القرآن فوضعت هذا الحديث عصبة، آدم يحتسب الأجر والثواب عند الله بهذا الكذب. هذا جهل، هذا جهل، والجهل من أسباب الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أسباب الوضع في الدين. وقد يكون من أسباب الوضع أيضا البدعة والهوى، فإنه جاء عن بعض أهل البدع لما تاب ورجع إلى ما عليه أهل السنة والجماعة قال: انتبهوا لهذه الأحاديث، فكنا إذا أعجبنا أمر وضعنا له حديثا. ولما قيل، ولما أخذ يعني بعض الخلفاء بعض الوضاعين ليضرب عنقه قال: ماذا تفعلون بعشرين ألف حديث وضعتها بين الناس؟ فرد عليه: تعيش لها الجهابدة، تعيش لها الجهابدة، أين أنت من ابن المبارك وابن مهدي وفلان وفلان، فإنهم ينخلونها نخلا. قال العلامة المعلم رحمه الله في كتابه الأنوار الكاشفة، قال في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ما يقتضي حفظ السنة النبوية، لأنها من بيان الذكر، فإن الذكر من مقتضيات حفظه حفظ معانيه وما يتعلق به، وهذا فيه من الله عز وجل وعد بحفظ القرآن وحفظ السنة لأنها مبينته.
قلت يؤكد هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه، صح ولا لا؟ أوتيت القرآن ومثله معه، واضح؟ فالسنة محفوظة. لذلك يقول بعض الأئمة إن الوضاع الكذاب يبيت الليل يضع الحديث فيصبح الصباح وقد فضحه الله، فيصبح الصباح وقد فضحه الله. لما؟ لحفظ الله عز وجل للكتاب وللسنة، لحفظ الله سبحانه وتعالى للكتاب وللسنة. فما يكاد يمشي حديث موضوع بين الناس إلا ويكشف ويعرف أن هذا الحديث كذب موضوع على الرسول صلى الله عليه وسلم، كذب موضوع على الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الجهل من أسباب الوضع، وأن البدعة أيضا من أسباب الوضع وغلبة الأهواء، وأحيانا يكون الوضع بالخطأ غير مقصود، أحيانا يكون الوضع بالخطأ غير مقصود، أن الإنسان يسمع كلام وإسناد قبله، زي ما حصل من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فهذا يروى حديثه حديث ما هو صحيح، ما هو كلام الرسول، كذب، لكن وضع بالعمد خطأ، لا أهل أهواء ولا جهل، هكذا صارت القضية وطلع هذا الحديث، لكنه في حينه كشف وعرف أن هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. من أشهر الكتب المصنفة في الأحاديث الموضوعة كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وكتاب تنزيه الشريعة من الأحاديث الشنيعة والموضوعة لابن عراق أو لابن عراق الكناني. ومن أوسع الكتب في مباحث الحديث الموضوع كتاب الوضع في الحديث لعمر فلاتة من مشايخ الجامعة الإسلامية. هذا ما يتعلق بهذه الألقاب التي ذكرها صاحب هذه القصيدة في هذه الأبيات الثلاثة. نواصل إن شاء الله في الغد، ونجيب الآن على الأسئلة. يقول: ما حكم مد الرجل القدم وأمامه مصاحف لكنه لا يقصد إهانتها، أو وضع المصحف على حاقنته يعني على فخذيه، أو الاتكاء على الدولاب الذي يوضع فيه المصحف مع أنه لا يقصد الإهانة؟ حكم هذا أن هذا الأمر إن كان يعني إن كان لا وإن كان لا يقصد أنه إن شاء الله ليس فيه إهانة إذا كان لا يقصد، ولكن عليه أن يتجنب هذا الأمر، لأن هذا من الأدب والاحترام لكتاب الله سبحانه وتعالى أن لا يعرضه إلى ما فيه انتقاص أو عيب أو إهانة، فعليه أن يتجنب هذا الأمر ولا يعود يفعله في المستقبل، وليفعل ما أمكنه ما يحصل به إكرام لهذا الكتاب. هذا يسأل يقول: هل يوجد شرح لهذه القصيدة؟ أقول: نعم، يوجد عدة شروح مطبوعة، منها شرح لابن جماعة الكناني بعنوان زوال الترح في شرح منظومة ابن فرح، ومنها شرح للعلامة السفارين الحنبلي بعنوان في شرح هذه القصيدة، قصيدة غرامي صحيح، قصيدة غرامي صحيح، وهو أيضا مطبوع ومحقق. ما صحة الحديث الذي يشير إلى أن حضور مجلس الذكر أو العلم أفضل من 100 ركعة للطالب ومن 1000 ركعة للعالم، ومن 1000 ركعة للعالم؟ حديث بهذا المعنى ما أستحضره الآن، لكن نعم هذا المعنى وارد في نصوص كثيرة، أن حضور مجالس العلم أفضل من الصلاة والعبادة والأعمال ذات التطوعات المقيدة، لأن العلماء يقولون باب التطوع على نوعين: تطوع فيه مصلحة للغير متعدي، وتطوع غير متعدي، فالتطوع المتعدي أفضل من التطوع غير المتعدي. أنت أن تقوم مثلا في الليل تصلي تشغل الليل كله بالصلاة، هل هذا أفضل ولا تقوم تصلي بعض الليل وتتدارس العلم بقية الليل؟ قالوا: الثاني أفضل من الأول، لأنه يتعلم العلم وتدارسه فينفع نفسه وينفع غيره، بينما في الصلاة لا ينفع إلا، فتطوع المتعدي أفضل من التطوع اللازم أو الخاص بالشخص. يقول: ذكرتم أن الضعيف جدا قد يميل المحدث إلى كونه له أصل إذا تعددت طرقه، فهل يشمل هذا حتى الأحاديث التي فيها متروكين أو متهمين في عدالتهم كالفسق ونحوه، جزاكم الله خيرا. إذا كان الحديث فيه متروكين أو متهمين في سند، والأسانيد الأخرى ضعيفة لكن ليست هكذا، إنما ضعيفة في الحفظ، سيئة الحفظ جدا ونحو ذلك، فإنها تشعر أن الحديث أصل، تشعر أن الحديث أصل، لكن ما تعني أن الحديث ارتقى صار حسنا لغيره، صار حسنا لغيره، لا، بخلاف الحديث الذي فيه راوي موضوع، لو تكرر 100 سند 1000 سند يبقى حديث موضوع، لكن الضعيف جدا إذا كثرت طرقه وأسانيده يقولون له أصل، مثل حديث من حفظ لأمتي 40 حديثا، فإنه لم يأتي إلا بأحاديث ضعيفة جدا بأسانيد ضعيفة جدا، لكن أهل العلم يرجون ما فيه بسبب كثرة الطرق ويقولون لعل له أصل. نص على هذه القاعدة الحافظ ابن حجر في كتابه في رجب عن رجب، ونص عليه أيضا أبو الطاهر السلفي، ونص عليها أيضا المنذري، نص على هذه القاعدة، والقاعدة موجودة من ضمن يعني أبحاث مطولة في كتاب بعنوان تقوية الأحاديث الضعيفة بين الفقهاء والمحدثين لي، وكتاب الإضافة المجلد الأول في الكلام عن التخريج وأصول التخريج ودراسة الأسانيد، أشرت إلى هذه القاعدة أيضا فيما نعم لا في كتاب نبذة عن مجالات العمل بالحديث الضعيف موجودة في الإضافة المجلد الأول، تجدون القاعدة ومن قال بها من أهل العلم. هذا يقول: ذكرت في درس الأمس أن أنواع الموقوف الذي له حكم الرفع ولم تذكر قول الصحابي أمرنا بكذا، نرجو الإشارة. نعم، قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا يدخل ضمن ما له حكم الرفع على الصحيح من كلام أهل العلم، جزاك الله خير. هل يقال بأن الحديث الضعيف مثل الموضوع لا يروى ولا يستشهد به، وما المراد بصيغة التمريض؟ لا يقال أن الحديث الضعيف لا يروى ولا يستشهد به، لا، الحديث الضعيف إذا كان يسير الضعف يروى، الحديث الضعيف إذا كان يسير الضعف يروى، وهذه نقطة مهمة سأفصلها إن شاء الله بعد قليل، وهذه أيضا من المواضع التي تختلف عن فيها حكم الحديث الضعيف عن حكم الحديث الموضوع. أما صيغة التمريض كقولكم أو كقول الإنسان يروى ويذكر، فهذه صيغة تمريض عند أهل العلم، والإنسان إذا روى حديث ولا يعرف درجته ومرتبته ويخشى لا يرويه مجزوما به فيقول قال رسول الله أو جاء عن رسول الله أنه قال كذا، لا، إنما يقول يروى عن رسول الله أنه قال كذا، يذكر عن رسول الله أنه قال كذا، فلا يرويها جازما بها. وهذه كانت طريقة الإمام البخاري في مواضع من الصحيح حينما يريد أن يشير إلى أن الحديث ليس على شرطه أو أن الحديث ضعيف، لكن يأتي من جملة قرائن. يقول: عندما يذكر الحديث ثم يقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يكون هذا كذبا على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الصيغة؟ أقول: هذه كلمة أو كما قال يعني أنت تعلم أن الحديث ثابت عن الرسول لكن تشك في اللفظ، ونحن نقول أنت لابد أن تتأكد أن هذا الحديث ثابت ولا مو ثابت، إذا تأكدت أن الحديث ثابت فلك أن تقول قال رسول الله، ثم تقول في آخر الكلام أو كما قال رسول الله. لكن إذا كنت أصلا أنت لست متثبتا من صحة الحديث فلا يرفع عنك اللوم أن تقول في آخر الكلام أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لابد أن تتحرى وتتثبت فيما تروي أو تستعمل صيغة التمريض التي أشرنا إليها. يقول نجد في بعض الأسانيد في السنن كأبي داود حاء، فما هو المراد بهذا الحرف؟ أقول الحديث إذا كان له أكثر من إسناد وتلتقي هذه الأسانيد في راوي معين، فمن طريقة أهل الحديث في رواية هذه الأسانيد أن يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان حتى يصل إلى الراوي الذي تلتقي فيها الأسانيد فيقول حاء، وينتقل إلى السند الثاني حتى تأتي إلى نقطة التقاء ويقول حاء، وينتقل إلى السند الثالث ويقول حاء. ماذا يقول؟ هل يقول حاء أو يقول تحويل؟ بعضهم يقول حاء وبعضهم يقول تحويل، القضية اصطلاحية محضة، إلا يحب يقولها. إن قلت حاء خلاص ما يضر، فهمنا إنك تقصد إنه هنا انتقلنا إلى سند آخر، وإن قلت تحويل فهمنا إنك تقصد إنك تحولت من سند إلى سند. فلما تجتمع هذه الأسانيد تلتقي في الراوي الذي التقت فيه وتسوق السند. هذه الطريقة. طريقة ثانية أنهم يسوقوا كل سند بمفرده. طريقة ثالثة أنهم يسوقوا الحديث بالسند الأول بلفظه، ثم يسوق السند الثاني ويقول بنحوه أو بمثله، ثم يسوق السند الثالث ويقول بنحوه أو بمثله. هذه طرق لأهل العلم في الرواية، في الرواية. هذا برضو يسأل عن حرف حاء ويقول هل ما نسمعه عن الصيعري أنه يميز الأحاديث بيده بلمسه للأوراق المكتوبة؟ الصيعري ولا الصيفري؟ ولا هو كاتب الصيفري؟ الصيفري ها؟ لا لا لا، ما حد يميز الحديث بلمسه بيده، ما نعرف هذا الكلام. طريقة تمييز الأحاديث زي ما قالوا إخوانك قبل قليل أن المحدث ينظر في السند وفي المتن. نعم، جاءت كلمة وصف أئمة الحديث بأنهم صيارفة يميزون الحديث كما يميز الصائغ أو الصيرفي النقود الزائفة والنقود الصحيحة، جاءت هذه الكلمة، ويعنون أنهم يفهمون من العلل بسبب الملكة الذي تكونت لديهم من كثرة نظرهم في الأسانيد وفي الأحاديث، يعلمون هذا الحديث من أين جاء وكيف جاء وهل هو ثابت ولا هو غير ثابت وفين علته وفين نقده وكيف حصل وكيف صار. فمثل ما تقبل كلام الصائغ لما يقول لك هذا النقد زائف وما تسأله كيف، اقبل كلام المحدث لما يعلل لك الحديث. والحمد لله ليس عندنا في علم العلل في الحديث شيء يعني لا يفهم ولا يعرف، كل من تعلم هذا العلم أمكنه أن يقف على هذه العلة. ولذلك ماذا قال المحدث لما انبهر الشخص قال له أنت كيف عرفت هذا كذا تحكم على الحديث كذا عرفتها؟ قال أنا ما أقول لك شيء، روح بهذه الأحاديث إلى أبي زرعة واسأله عنها، فإن شابه كلامه كلامي ها علمت أني على يقين، وإن خالف كلامه كلامي خلاص. فذهب وسأل أبا زرع عن هذه الأحاديث فأجابه بنحو كلام الإمام الأول الذي سأله، فعلم أن هذا علم، أن هذا علم. أيهما أشد في عدم قبول رواية الشخص، البدعة أم ظهور الفسق؟ أقول العلماء من تظاهر بالفسق لا يحملون عنه، لا يحملون منه، كلمة واحدة عندهم أن رواية الفاسق لا تقبل. أما رواية صاحب البدعة فقد اختلفوا فيها، منهم من يقبلها ومنهم من لا يقبلها. وعليه فإن المجاهر بالمعاصي الظاهرة عندهم في الرواية أشد من صاحب البدعة، لأنهم اختلفوا في رواية صاحب البدعة، وهذا خلاف، هذا في الرواية خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل، لأن الأصل أن المعاصي والذنوب ترتيبها كالتالي: من جهة الشدة الشرك بالله، ثم البدعة، ثم الكبيرة، ثم الصغيرة، ثم فعل المكروه، ثم ترك المستحب، ثم التوسع في المباح. صح؟ هذا خلاف هذا الأصل. فلما كان عند أهل الحديث ترك رواية الفاسق المجاهر بفسقه محل اتفاق، بينما ترك رواية صاحب البدعة محل اختلاف عندهم؟ لما؟ من يقول؟ درت كده، ها؟ من يقول؟ لا لا، أيوة، يدخل في الكلام اللي قاله الأخ، يدخل في هذا المعنى. لكن لأن صاحب البدعة أنت لا تدري هل وقع في هذه البدعة باجتهاده، ها، أو اتباع للهوى، ما تدري. قد يكون يفعل هذه البدعة وهو يظنها حق، ويظنها سنة، ويظنها دين، ويظنها شرع، عرفت؟ والحال أن الإنسان إذا اجتهد وأخطأ، ها، له حال معين، صح ولا لا؟ فلما كان أمر البدعة معرض لهذا، ها، لهذا الاحتمال، كان حاله عندهم أهون، ولذلك فرقوا بين الداعية وغير الداعية. أكثر كلامهم في الداعية أنه يعامل معاملة المجاهد بالفسق، أكثر كلامهم. وإن كان بعض أهل العلم لم يفرق بين الداعية وغير الداعية، لكن أكثر كلام أهل العلم أن المجاهر يعامل، أن الداعية يعامل معاملة المجاهر. ليش؟ لأنه بدعوته تبين أنه إيش؟ أنه صاحب هوى. بدعوته للبدعة تبين أنه صاحب هوى. إيش معنى صاحب هوى؟ أقول العلماء يفرقوا بين أمرين: بين قولهم صاحب بدعة، وبين قولهم صاحب هوى. فإن الإنسان إذا وقع في مخالفة يقال عنه أنه صاحب بدعة، فإذا ما أقيمت عليه الحجة ووضحت له الأدلة وبين له الدليل من القرآن والسنة وفعل السلف، ومع ذلك أصر، يقولون هذا قدم هواه وعقله على الدليل فهو صاحب هوى. فإن صار داعية قالوا صاحب بدعة، داعية صاحب هوى، فرقوا بين هذا وهذا. ولذلك بعضهم يقول فرق بين المبتدع وصاحب البدعة: المبتدع هو صاحب الهوى، وصاحب البدعة اللي ذكرناه. طيب، ايش؟ لا، البدعة على نوعين: بدعة لها أصل، وبدعة ليس لها أصل. البدعة الحقيقية هي التي ليس لها أصل، كمن يتخذ الرقص والغناء عبادة. والبدعة الإضافية هي التي لها أصل ولكن أضاف إليها أشياء. فمثلا الصلاة مشروعة في الدين، وهو خصصها في ليلة رجب، خصصها في ليلة النصف من شعبان، خصصها بكذا، فهذه بدعة إضافية لكن لها أصل من جهة ما أضافه إليها من التخصيص، إما بالزمان وإما بالمكان وإما بالحال وإما بالاعتقاد إلى آخره. واضح؟ فلا نقول كل بدعة ليس لها أصل، لا. ها؟ يقول عدة أسئلة: لماذا الإمام، خلصنا ساعة؟ أنا ما انتبهت للوقت، باقي انتبهوا. لماذا الإمام الترمذي يجمع بين الحسن والضعيف للحديث الواحد؟ ما حصل أن الترمذي جمع بين الحسن والضعيف، ها؟ ما حصل أن الإمام الترمذي جمع بين الحسن والصحيح. السؤال الثاني: أذكر لنا كتب في علم المصطلح مفيدة جدا، وما الكتاب الذي نبدأ به؟ راجع المحاضرة الدرس الثالث تلاقي كلام لنا في هذا الباب. السؤال الثالث: ما صحة حديث قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، وما صحة حديث شرب اللبن للعروسين؟ أما حديث قيلوا فإن الشياطين لا تقيل فقد صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، أما حديث شرب اللبن للعروسين فما أدري ما هو. السؤال الرابع يقول: ما أفضل كتاب قرأته في علم المصطلح؟ ما قرأت كتاب في علم المصطلح أفضل من مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح، ما في كتاب أحسن من هذا الكتاب في المصطلح. السؤال الخامس: لماذا علماء الحديث لم يجمعوا أحاديث الرسول في كتاب واحد؟ أقول أئمة الحديث لم يجمعوا أحاديث الرسول في كتاب واحد، لكنهم سعوا إلى ذلك. كيف؟ كتب الزوائد الأصل من تأليفها هو هذا، فإنهم يجمعون الكتب الستة ثم الزائد عليها فالزائد عليها فالزائد عليها، فإذا اكتملت الكتب حصلت عندك مجموعة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتب الستة والزوائد عليها. هذا الأصل المقصود في تصنيف العلماء لكتب الزوائد. وأكاد أقول من حصل الكتب الستة ومسند أحمد ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي الكبير، من حصل الكتب الستة ومسند أحمد ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي الكبير لا يكاد يفوت من السنة إلا النزر اليسير جدا جدا، ما يكاد يفوت إلا النزر اليسير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، شرح البيقونية للشيخ ابن عثيمين من الكتب المناسبة أن يبتدئ بها الطالب، وهو كتاب مفيد جدا، كتاب مفيد جدا لا يستغني عنه الطالب المبتدئ. يقول هل هناك علامات يعرف بها الحديث الموضوع؟ أقول نعم، هناك علامات يعرف بها الحديث الموضوع جنبا إلى جنب مع السند، جنبا إلى جنب مع السند. فقد يأتي السند حديث ضعيف جدا لكن يحكم المصنف أو العالم أنه موضوع. طب السند ما فيه راوي متروك، يقول لك ولو، ما فيه راوي وضاع، يقول لك ولو، هذا الحديث موضوع. كيف؟ يجيب الأمارات. الأمارات فين تلاقوها؟ تلاقوها في كتاب لابن قيم الجوزية اسمه المنار المنيف في معرفة الحديث الضعيف. أفتح هذا الكتاب تلاقوه ذكر أكثر من 10 أمارات يعرف بها أن هذا الحديث حديث موضوع. منها أن يحتوي الحديث على مجازفات في الأجر والثواب على أعمال لا يعرف لها فضل في السنة الصحيحة. منها أن يكون الحديث ركيكا في لفظه وفي معناه، مثل حديث أكل الباذنجان يزيد العقل قوة، أكل الباذنجان يزيد العقل قوة، أو عليكم بالهريسة، أو أذكر أمكم النخلة، أحاديث ركيكة معانيها ما هي مقبولة. فهذه من أمارات الوضع. وهناك أمارات أخرى ذكرها ابن القيم يمكنكم أن تراجعونها في هذا الكتاب. يقول مسألة مشكلة عندي. قال أحدهم أن العلماء قد يضعفون حديثا ولكن العمل على خلافه منذ عهد السلف إلى الآن مما يدل على أن له أصلا، فهل هذا صحيح؟ الجواب نعم، هذا صحيح، هذا صحيح. قد يأتي حديث يصح في السند وأنا أقول لك أنت نفسك تقول بهذا، قلت تقول لي كيف؟ أقول لك ما صح عندك حديث ثم تبين أنه منسوخ، تقول لي، أقول لك طب هذا حديث صحيح العمل على خلافه لقيام ناسخ آخر من حديث آخر دل على نسخه. وهذه المسألة هي التي أنا أشرت لها في درس سابق أو جلسة سابقة مع بعض الإخوة، أنه على المرء أن ينتبه، الفقه ليس قائم فقط على حديث يصح أو يضعف. يعني المسألة ليست قائمة فقط على أنه حديث يصح أو يضعف، قد يكون الحديث صحيح ومع ذلك العمل على خلاف هذا الحديث لورود كذا وورود كذا وورود كذا من أمور أخرى تقتضي خلاف ما عليه هذا الحديث. وهناك نصوص يذكرها أهل العلم من هذا الباب. ولعلي إن شاء الله أجلس جلسة أو يكون في فراغ وأشرح هذه القاعدة شرح أطول بإذن الله. ومن كان مستعجلا فهناك جزء من محاضرة لي من دروسي في شرح رسائل إمام الدعوة الإمام محمد عبد الوهاب في آخر دروس حصلت، هناك مقطع نزل في سحاب صوتي شرحت فيه هذه القاعدة ووضحتها توضيح يعني زايد، ولعلي إن شاء الله أعيده مرة ثانية لكم بإذن الله في وقت آخر. يقول: نرجو منكم توضيح درجة صحة حديث الذي يقول يكره النوم قبل العشاء والسهر بعدها. أقول: هذا حديث أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده، وهو حديث أخرجه البخاري ومسلم، حديث أخرجه البخاري ومسلم. والنهي عن الحديث بعد العشاء أو السمر بعد العشاء إلا لطالب علم أو لمسافر أو للنظر في شؤون المسلمين وأحوالهم، كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: هل حديث خالف المجوس أعفوا اللحى فإنهم يحلقون لحاهم، هل هذا وصف كاشف أم يقيد به الحديث؟ لا، نقول هذا وصف كاشف. فلو حصل الآن أن المجوس صاروا يطيلون لحاهم، هل نقول إحنا نخالفهم نقصر لحانا أو نحلق لحانا؟ لا، هذا وصف كاشف. هل المعنعن أو المؤنعن منقطع أو متصل؟ قلنا الأصل فيه أنه متصل، إلا إذا كان الراوي الذي عنعن مدلس أو غير ثقة، يعني غير مقبول، أو يروي عن شخص بالعنعنة ولا يمكن لقاؤهما، أو أمكن لقاؤهما وقام مانع من إمكان السماع. وهذه هي آخر الأسئلة التي جاءت، وإن شاء الله نتابع